الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث عظيم جدا في هدي المسافر، وأيضا عظيم جدا في باب تعظيم الصلاة، وأن أمر الصلاة عظيم، وأن أداءها في أوقاتها كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من أهم المطالب التي ينبغي أن يعنى بها المسلم في سفره وفي حضره. وعادة كثير من الناس في الأسفار يترخصون لأنفسهم ترخصات لا أصل لها في شرع الله، فتجده بسبب عناء السفر ربما أخر صلاة أو صلوات عن أوقاتها، يترخص لنفسه بالسفر وعناء السفر، أو يترخص لنفسه بأنه لا يتمكن وهو مسافر مثلا بالطائرة أو بالباص أو غير ذلك من أداء الصلاة بالقيام والركوع والسجود، فيترخص لنفسه ويؤخرها إلى أن يصل إلى بلده، ثم يجمع عدد من الصلوات. فهذا الحديث حديث أبي قتادة يبين الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصلاة والرعاية لها، وعظيم العناية بها في أسفاره صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. عرس بليل أي نام من أول الليل، نام من أول الليل يعني نام مبكرا، اضطجع على يمينه أي نام على شقه الأيمن واضعا خده على بطن كفه الأيمن، كما هو هديه عليه الصلاة والسلام في صفة نومه المعتاد. إذا كان عرس بليل، إذا كان معه وقت للنوم، ينام على الصفة المعتادة. قال: وإذا عرس قبيل الصبح، يعني ما بقي على صلاة الصبح إلا قليل. رأيتم الآن لو أن الشخص في التعب، تعب السفر والجهد، وما بقي على الفجر إلا ساعة أو ساعة ونصف، واحتاج إلى النوم، لو اضطجع على شقه الأيمن ونام نومته المعتادة وليس عنده من يقوم على تنبيهه، أو مثلا جهاز أيضا ينبهه أو نحو ذلك، ربما فوت الوقت، استغرق في النوم وفوت الوقت، أو فوت أول الوقت، فكان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه على هذه الصفة، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه على هذه الصفة وضع رأسه على كفه. ومعلوم أن مثل هذه النومة لا يكون فيها استغراق، في النوم، لأنها نومة ليست مريحة، لكنه يأخذ شيء من الراحة، لكن لا يستغرق في النوم. كل ذلك رعاية لمقام الصلاة، مع أنه في سفر وأجهد في سفره ومحتاج إلى النوم، لكن تعظيم الصلاة يبقى. فهذا الحديث يضع للمسلم منهج في باب تعظيم الصلاة من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخاصة في السفر، لأن كثير من الناس في الأسفار يترخصون لأنفسهم ترخصات لا أصل لها، في شرع الله. حتى إن بعض الناس عندهم مفاهيم خاطئة في هذا الباب. يعني الآن أضرب مثالا، لو كان شخص مسافر إلى بلده بالباص، والباص تحرك قبل صلاة الظهر ولا يقف إلا في البلد بعد العشاء، لا يقف، لو طلب منه الركاب أن يقف لا يقف إلا بعد العشاء، وجهة الباص على غير القبلة، ورجل في الباص انتقض وضوءه، انتبهوا للصورة، انتقض وضوءه والباص على غير القبلة، ولا يستطيع أن يصلي قائما أو قاعدا. لو تسأل كثير من الناس في هذه الحالة ماذا تصنع، يقول نصلي إن شاء الله إذا وصلنا، أتوضأ واستقبل القبلة وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد العشاء. وهذا حال كثير من الناس. يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر في الباص على أي حال، إذا ما يستطيع يتوضأ يتيمم، وإذا ما يستطيع القيام والركوع يصلي جالسا، وإذا ما يستطيع أن يستقبل قبلة يسقط عن استقبال القبلة. لابد أن يصليها في الوقت، يجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت الظهر أو العصر. لا يحل أبدا في أي حال، لا في سفر ولا في حضر، أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء. هذا لا يحل أبدا، لا في سفر ولا في مرض ولا في خوف، حتى في صلاة الخوف مرت معنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى والخوف الشديد يصلي الإنسان في الوقت ولو هو يركض على قدميه. على أي صفة لابد أن تصلى الصلاة في الوقت، لا يجوز أن تؤخر. هذه مسألة يعني غاية في الأهمية، يجب أن ينتبه لها. كثير من الناس في الأسفار يترخصون ترخصات لا أصل لها في الشرع. الصلاة لابد أن تؤدى في أوقاتها. إذا قال قائل ليس هناك جمع في السفر، يقال نعم، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما هناك في الشرع إطلاقا، لا في سفر ولا في حضر ولا في خوف، أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء، هذا ما يوجد إطلاقا، ما يوجد في الشرع. هذه مسألة لا بد أن ننتبه لها، في كل وقت. وهذا الحديث يبين لنا ما يجب أن يكون عليه المسلم من تعظيم للصلاة. لما ينام في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، ما بقي على الفجر إلا ساعة أو ساعة ونصف أو في حدود ذلك، يقيم ساعدة ويضع خده على كفه الأيمن وينام على هذه الصفة. هذه الصفة تمنع الإنسان من الاستغراق في النوم. ممكن الآن يستعاض عن ذلك إذا كان يطمئن الإنسان لنفسه بالمنبه، المنبه الذي يكون له صوت فيستيقظ به إذا يعلم من نفسه يكتفي به، يكتفي به. المهم أنه لا تفوت عليها، لا تفوت عليه صلاة الفجر في وقتها، لا تفوت عليه صلاة الفجر في وقتها. قال المصنف: قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها، عن وقتها أو عن أول وقتها، يعني هذا من شدة التعظيم للصلاة والرعاية لوقتها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله اضطجع على يمينه، النوم على اليمين أشرف جهة، ولئلا يستغرق في النوم لكون القلب يكون حينئذ معلقا فلا ينغمر في النوم.
هذا النوم الدائم يعني يكون على الشق الأيمن، وهو أفضل نومة، وهي النومة التي يعني ثبتت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله الدلجة أي السير في الليل.
ثم أورد هذا الحديث أيضا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، العناية بالسير في الدلجة، العناية بالسير في الدلجة، والدلجة الليل، وقيل الدلجة آخر الليل، وقيل الدلجة آخر الليل. وجاء في هذا الحديث أن الأرض تطوى تطوى بالليل. أرأيتم في دعاء المسافر ماذا يقول؟ هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. بعض المسافرين يقول: سبحان الله وصلنا بسرعة، ما أحسسنا بعناء السفر إلا تسهلت والوصول سريع. هذا من طي السفر ومن التهوين الذي يحصل للمسافر في سفره. ولهذا سيأتي معنا باب الدعاء في السفر والعناية بهذا الدعاء، وفيه: وهون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، يبدأ سفره بدعاء الله عز وجل. فمن مما يطوى به الطريق للمسافر سير الدلجة، سير الدلجة. وقديما سير الدلجة في إراحة للدواب، لأن هناك فرق بين أن تمشي بالدابة وأن تراكب عليها في الشمس وفي النهار والحرارة، وبين أن تمشي بالليل، فهذا فيه إراحة للدواب. فالدلجة ولا سيما آخر الليل هي أفضل ما يكون وقتا للسفر، أفضل ما يكون وقتا للسفر، ويطوى الطريق فيها للمسافر، ويهون عليه فيها السفر. وأهل العلم يقولون كما أن آخر الليل هو أفضل وقت للمسافر الأسفار الدنيوية، فهو أيضا أفضل الوقت للمسافر السفر الآخر، السفر الآخرة بالعبادة، لأن وقت النزول الإلهي، الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل في ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهو وقت عظيم للمسافر سفر الآخرة، سفر الآخرة. هذا وقت للتزود بالدعاء بالاستغفار بالصلاة قيام الليل. أفضل الصلوات كما ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، ومن جوف الليل أفضل ما يكون آخر الليل وقت النزول الإلهي الذي هو ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصا آخره ما لا تقطعها في النهار لنشاطها ببرود الليل وبركة آخره. قال الشاعر: عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى.
عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني لو كان جماعة في سفر ثم فضلوا عدم النوم في آخر الليل وقطع الطريق، قطع الطريق، إذا أصبحوا يحمدون السرى يحمدون سيرهم في الليل لأنهم يجدوا أنهم قطعوا مسافة قبل أن يأتيهم النار والنهار وتأتيهم الشمس وحرارة النهار، فيحمدون ويفرحون بما حصل منهم. ولهذا يقال عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، وهذه ذهبت مثل، يعني في كل أمر ينجزه الإنسان في وقته يحمد هذا الإنجاز، إن كان حفظا لعلم أو دراسة لكتاب أو كتابة لبحث أو غير ذلك، عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عندما ينجز الإنسان ويهم على نفسه يحمد العاقبة، يحمد العاقبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، إذا نزلوا للمبيت، إذا نزلوا للمبيت تفرقوا في الشعاب والأودية، فيعني كل يكون في طرف وكل يكون في جهة. فقال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يحب منكم هذا التفرق. لاحظ في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا بالقلوب بالتعادي والتباغض والتنافر وإلى آخر ذلك. وأيضا في عموم الأبدان، في مثلا راحة الناس أو مثلا في حلق العلم ومجالس الذكر أو غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يعني المنفردة التي وحدها، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذا كانت الغنم في الغنم الشاة في وسط الماشية، إذا كانت الشاة في وسط الماشية هي في مأمن، لكن إذا كانت منفردة وحدها بعيدة عن الأغنام عرضة لأن يأكلها الذئب، عرضة لأن يأكلها الذئب. كذلك الإنسان إذا انفرد وابتعد، وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية، قال: إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، يعني صاروا يبيتون قريبين من بعض، قريبين من بعض، كانوا أولا يتفرقون كل في طرف وكل في جهة، ثم بعد أن وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة أصبحوا يتقاربون وينامون في أماكن متقاربة، أماكن متقاربة انضم بعضهم إلى بعض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن التفرق ناشئ من وسواس الشيطان وإغوائه، وذلك أن المراد من الرفقة دفع ما يعرض في السفر والتعاون على نوائبه، والتفرق مانع من ذلك.
نعم، هذه من الحكم الآن، يعني لما يكون متفرقين وواحد في طرف بعيد عن الرفقة، ثم اعتدى عليه السباع أو اعتدى عليه، هو بعيد عن رفقته، لكن إذا كانوا متقاربين يعني هذا أعون لهم في الخير، وأيضا أدرأ للشر عنهم، أدرأ للشر عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، المعروف بابن الحنظلية، هو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من شدة الجوع لحق ظهره ببطنه، يعني جائع، ما يشبعه صاحبه، ما يشبعه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، المعجمة التي لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تخبر بتعبها، جوعها، إعيائها، نصبها، ما تستطيع أن تتكلم. يعني مثلا إذا كان الإنسان يمشي معه إنسان آخر وتعب، يقول له تعبت، أو يقول جعت، أو يقول عطشت أريد الماء. هذه البهيمة معجمة، ما تتكلم، تجوع ما تقول أنا جائع، وتعطش ولا تقول. إذن يجب على راعيها أن يراعيها، يجب على راعيها أن يراعيها، يرأف بحالها، يرفق بها. ولهذا الإسلام هو الذي جاء بالرفق بالحيوان، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في الرفق بالحيوان، يتحدثون عن الرفق بالحيوان، ليس هناك رفق بالحيوان مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. بل قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. جاء عن أحاديث كثيرة جدا في 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 هذا الباب، باب الرفق بالحيوان، وهذا مثال لهذا الباب، باب الرفق في الحيوان. مر ببعير عليه الصلاة والسلام، مر ببعير لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تستطيع أن تتكلم وتعبر ما في نفسها، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، لأن هذه البهائم يستفاد منها الأكل والركوب، الأكل والركوب. فيقول: اركبوها صالحة وكلوها صالحة، والمعنى معنى صالحة أي أشبعوها، أعطوها حظها من الطعام والشراب، لأن إنما تصلح أبدانها بالغذاء. فيجب على راعيها أن يعتني بها في باب الطعام والغذاء، يوفر لها الطعام ويوفر لها الغذاء حتى تكون صالحة، يعني يكون بدنها صالح، صالح للركوب إن أراد أن يركب، وصالح للأكل إن أراد أن يذبح ويأكل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، وفي الحديث الأمر بتقوى الله فيها، ونص على صفتها بأنها معجمة للاستعطاف عليها ومزيد الشفقة بها، ولأنها لا تقدر على الفرار ولا الشكوى إلا إلى الله. وقد ورد في بعض الآثار أن الملك يمسح خاصرتها كل ليلة، فإن كانت شابعة دعا لصاحبها بالبركة، وإن كانت جائعة دعا عليه بالفقر، وهذا مشاهد بالحس.
نعم، يعني مثل هذا إنما يجزم به إذا صح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور مغيبة ولا يمكن أن يجزم بها ببعض الآثار أو بعض الأخبار إلا إذا صح مرفوعا، وهذا لم يثبت فيه شيء يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن من حيث المعنى وجوب رعاية البهيمة والإحسان إليها وإكرامها، وأن هذا من أسباب البركة للمرء والخير، هذا نعم، هذا المعنى صحيح، تدل عليه عمومات كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال ورواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه وبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تدعبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. هذا الجزء الذي بدأ به في الحديث في شاهد الترجمة. الترجمة كما نعلم تنوعت فيها المسائل، ترجمة تنوعت فيها المسائل، ومنها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، فهذا في شاهد الترجمة لهذه المسألة التي هي الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يردف معه على الدابة، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، حتى إن أحد المتقدمين وهو ابن منده رحمه الله أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الأحاديث في هذا الباب. فهذه الأحاديث تدل على جواز الإرداف على الدابة بهذا الشرط إذا كانت مطيقة، يعني يعلم صاحبها أنها تتحمل وأنها قوية، أما إذا كانت ما تتحمل إلا شخصا واحدا لا يركبها إلا واحد، وإذا كانت أيضا ضعيفة جدا لا تتحمل حتى الشخص الواحد لا يجوز أن يركبها، لابد من الرفق بالبهيمة لا بد من الرفق بالبهيمة. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، الهدف المكان المرتفع، إما تل أو كثيب من الرمل أو نحو ذلك، هدف أو حائش نخل، حائش النخل أي حائط نخل، حائط نخل، يعني كان أحب ما يكون إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يذهب في مكان يكون الاستتار تام، إما هدف شيء مرتفع أو حائش نخل أي حائط نخل، فيكون الاستتار في الاستتار فيه استتار تام. قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قول حائش نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى أي الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عينه، جرجر صوت يعني أخرج صوت ألم، أخرج صوت ألم، صوت متألما متوجعا، وذرفت عينه نزل من عينه الدمع، فصوت يعني صوت توجع وتألم ودمعت عينه، يشتكي، يشتكي هذه البهيمة تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبها أن صاحبها يدئبها في العمل، يشتغل عليها عمل كثير جدا ولا يشبعها، لا يشبعها، لا يعطيها حظها من الطعام، فكانت تتوجع وتتألم من حالها مع صاحبها أنه يدئبها يعني في العمل الكثير ولا يشبعها، لا يعطيها حاجتها من الطعام. قال جرجر وذرفت عينه، جرجر وذرفت عينه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح سراته أي سنامه، فمسح سراته وذفراه، وذفراه وهو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، خلف الأذن، فمسح سنامه ومسح المنطقة التي خلف أذنه تلطفا بهذا البعير الجائع المتشكي من حال صاحبه معه، وهذا من الرفق، من الرفق. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح للبعير والبهيمة داخل في باب الرفق بها، لأنها تأنس بذلك، لأنها تأنس بذلك ويريحها ذلك، ولا سيما من راعيها وصاحبها تأنس بذلك ويؤنسها هذا، فمسح على السنام ومسح على الذفرة عليه الصلاة والسلام. فقال من رب هذا الجمل، أي من صاحب هذا الجمل، وهذا يستفاد من جواز إطلاق رب على الإنسان مضافا، رب البيت، رب الجمل، رب هذه الأرض، يعني من صاحبها، من صاحبها. قال من رب هذا الجمل، يعني من صاحبه، لأن رب من معانيه الصاحب، أي من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل. فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله. قال أفلا تتق الله في هذه البهيمة، أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، هذه نعمة من نعم الله عليك، أكرمك الله بها ويسر لك وملكك إياها، فإنه يشكو إلي، يشكو إلي بهيمة، تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه يعني ما يعطي حظه من الطعام، وتدئبه أي تكثر من يعني العمل وحركة البهيمة، تحركها كثيرا في أعمال تدئبها ولا تشبعها. في رواية لما أحمد قال شاكيا كثرة العمل وقلة العلف، شاكيا كثرة العمل وقلة العلف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه.
نعم، يعني هذا فيه آية من آيات النبوة، لأن بهيمة شكت إليه وعرفته بحالها أن صاحبها يجيعها ويدئبها، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعرف شكواها وعرف مشكلتها ونصح صاحبها ووعظه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته ومزيد رحمته. وفيه جواز قولهم رب هذا الجمل ورب الإبل يعني مالكها. وفي رواية لأحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هذا الجمل. قال: فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له، فقال: ما شأن جملك هذا؟ فقال: ما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل. قوله: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. وفي رواية لأحمد: شاكيا كثرة العمل وقلة العلف. قال الأزهري رحمه الله: البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل والتمييز، والمعنى: ألا تتقي الله فيما لا لسان له فتشكو ما بها من جوع وعطش ومشقة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال إراحة للدواب.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح أي لا نصلي النافلة، تسبيح الصلاة، لأن الصلاة قد يطلق عليها ببعض أعمالها، مثل يقال ركعت أو يقال سجدت أو يقال سبحت، يقصد صليت. وابن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، هذا في السفر. فالتسبيح المراد به الصلاة. الصلاة، التنفل بالصلاة، هذا من الأعمال العظيمة، الأعمال العظيمة التي كانوا يعتنون بها رضي الله عنهم. فما كانوا يبادرون للصلاة إذا نزلوا منزلا حتى يريحوا الدابة، حتى يريحوا الدابة. لا نسبح حتى نحل الرحال، الدابة يكون عليها أمتعة فينزلون الأمتعة التي عليها والأحمال التي عليها حتى ترتاح، ويتركونها نشيطة ومرتاحة ثم يصلون. وهذا كله من الرفق بالحيوان. ومثل ما أشرت أن السنة جاء فيها أحاديث كثيرة في هذا الباب، باب الرفق بالحيوان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب إراحة البهائم بالحط عنها قبل الاشتغال بعبادة أو غيرها لما لحقها من التعب. وفيه استحباب التنفل في السفر.
نعم، يعني هذا يدل على أنهم كانوا يتنفلون في السفر، وإذا نزلوا منزلا يبادرون إلى الصلاة، لكنهم لا يقدمون الصلاة على إراحة البهيمة، لا يقدمون الصلاة على إراحة البهيمة، يريحون البهيمة أولا ثم يصلون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظهم أينما كانوا بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكبت عدوهم وكفهم شر أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث عظيم جدا في هدي المسافر، وأيضا عظيم جدا في باب تعظيم الصلاة، وأن أمر الصلاة عظيم، وأن أداءها في أوقاتها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من أهم المطالب التي ينبغي أن يعنى بها المسلم في سفره وفي حضره. وعادة كثير من الناس في الأسفار يترخصون لأنفسهم ترخصات لا أصل لها في شرع الله، فتجده بسبب عناء السفر ربما أخر صلاة أو صلوات عن أوقاتها، يترخص لنفسه بالسفر وعناء السفر، أو يترخص لنفسه بأنه لا يتمكن وهو مسافر مثلا بالطائرة أو بالباص أو غير ذلك من أداء الصلاة بالقيام والركوع والسجود، فيترخص لنفسه ويؤخرها إلى أن يصل إلى بلده، ثم يجمع عدد من الصلوات. فهذا الحديث، حديث أبي قتادة، يبين الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصلاة والرعاية لها وعظيم العناية بها في أسفاره صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. عرس بليل أي نام من أول الليل، نام من أول الليل يعني نام مبكرا، اضطجع على يمينه أي نام على شقه الأيمن واضعا خده على بطن كفه الأيمن، كما هو هديه عليه الصلاة والسلام في صفة نومه المعتاد. إذا كان عرس بليل، إذا كان معه وقت للنوم، ينام على الصفة المعتادة. قال: وإذا عرس قبيل الصبح، يعني ما بقي على صلاة الصبح إلا قليل. رأيتم الآن لو أن الشخص في التعب، تعب السفر والجهد، وما بقي على الفجر إلا ساعة أو ساعة ونصف واحتاج إلى النوم، لو اضطجع على شقه الأيمن ونام نومته المعتادة وليس عنده من يقوم على تنبيهه، أو مثلا جهاز أيضا ينبهه أو نحو ذلك، ربما فوت الوقت، استغرق في النوم وفوت الوقت أو فوت أول الوقت. فكان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل، إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، على هذه الصفة، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه على هذه الصفة، وضع رأسه على كفه. ومعلوم أن مثل هذه النومة لا يكون فيها استغراق، في النوم، لأنها نومة ليست مريحة، لكنه يأخذ شيء من الراحة، لكن لا يستغرق في النوم. كل ذلك رعاية لمقام الصلاة، مع أنه في سفر وأجهد في سفره ومحتاج إلى النوم، لكن تعظيم الصلاة يبقى. فهذا الحديث يضع للمسلم منهج في باب تعظيم الصلاة من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخاصة في السفر، لأن كثير من الناس في الأسفار يترخصون لأنفسهم ترخصات لا أصل لها، في شرع الله. حتى إن بعض الناس عندهم مفاهيم خاطئة في هذا الباب. يعني الآن أضرب مثالا: لو كان شخص مسافر إلى بلده بالباص، والباص تحرك قبل صلاة الظهر ولا يقف إلا في البلد بعد العشاء لا يقف، لو طلب منه الركاب أن يقف لا يقف إلا بعد العشاء. وجهة الباص على غير القبلة، ورجل في الباص انتقض وضوءه، انتبهوا للصورة، انتقض وضوءه والباص على غير القبلة ولا يستطيع أن يصلي قائما أو قاعدا. لو تسأل كثير من الناس في هذه الحالة ماذا تصنع، يقول نصلي إن شاء الله إذا وصلنا، أتوضأ واستقبل القبلة وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد العشاء، وهذا حال كثير من الناس. يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر في الباص على أي حال، إذا ما يستطيع يتوضأ يتيمم، وإذا ما يستطيع القيام والركوع يصلي جالسا، وإذا ما يستطيع أن يستقبل قبلة يسقط عن استقبال القبلة. لابد أن يصليها في الوقت، يجمع بين الظهر والعصر، إما في وقت الظهر أو العصر. لا يحل أبدا في أي حال، لا في سفر ولا في حضر، أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء، هذا لا يحل أبدا، لا في سفر ولا في مرض ولا في خوف، حتى في صلاة الخوف مرت معنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى والخوف الشديد يصلي الإنسان في الوقت ولو هو يركض على قدميه. على أي صفة لابد أن تصلى الصلاة في الوقت، لا يجوز أن تؤخر، هذه مسألة يعني غاية في الأهمية يجب أن ينتبه لها. كثير من الناس في الأسفار يترخصون ترخصات لا أصل لها في الشرع. الصلاة لابد أن تؤدى في أوقاتها. إذا قال قائل ليس هناك جمع في السفر، يقال نعم، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما هناك في الشرع إطلاقا، لا في سفر ولا في حضر ولا في خوف، أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء، هذا ما يوجد إطلاقا ما يوجد في الشرع. هذه مسألة لا بد أن ننتبه لها في كل وقت. وهذا الحديث يبين لنا ما يجب أن يكون عليه المسلم من تعظيم للصلاة. لما ينام في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، ما بقي على الفجر إلا ساعة أو ساعة ونصف أو في حدود ذلك، يقيم ساعدة ويضع خده على كفه الأيمن وينام على هذه الصفة. هذه الصفة تمنع الإنسان من الاستغراق في النوم. ممكن الآن يستعاض عن ذلك إذا كان يطمئن الإنسان لنفسه بالمنبه، الذي يكون له صوت فيستيقظ به إذا يعلم من نفسه، يكتفي به. المهم أنه لا تفوت عليه صلاة الفجر في وقتها، قال المصنف: قال العلماء إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها، يعني هذا من شدة التعظيم للصلاة والرعاية لوقتها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله اضطجع على يمينه، النوم على اليمين أشرف جهة، ولئلا يستغرق في النوم لكون القلب يكون حينئذ معلقا فلا ينغمر في النوم.
هذا النوم الدائم يعني يكون على الشق الأيمن، وهو أفضل نومة، وهي النومة التي يعني ثبتت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله الدلجة أي السير في الليل.
ثم أورد هذا الحديث أيضا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر العناية بالسير في الدلجة. العناية بالسير في الدلجة والدلجة الليل، وقيل الدلجة آخر الليل، وقيل الدلجة آخر الليل. وجاء في هذا الحديث أن الأرض تطوى تطوى بالليل. أرأيتم في دعاء المسافر ماذا يقول؟ هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. بعض المسافرين يقول سبحان الله وصلنا بسرعة، ما أحسسنا بعناء السفر إلا تسهلت والوصول سريع. هذا من طي السفر ومن التهوين الذي يحصل للمسافر في سفر. ولهذا سيأتي معنا باب الدعاء في السفر والعناية بهذا الدعاء، وفيه وهون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، يبدأ سفره بدعاء الله عز وجل. فمن مما يطوى به الطريق للمسافر سير الدلجة، سير الدلجة. وقديما سير الدلجة في إراحة للدواب، لأن هناك فرق بين أن تمشي بالدابة وأن تراكب عليها في الشمس وفي النهار والحرارة، وبين أن تمشي بالليل، فهذا فيه إراحة للدواب. فالدلجة ولا سيما آخر الليل هي أفضل ما يكون وقتا للسفر، أفضل ما يكون وقتا للسفر، ويطوى الطريق فيها للمسافر ويهون عليه فيها السفر. وأهل العلم يقولون كما أن آخر الليل هو أفضل وقت للمسافر الأسفار الدنيوية، فهو أيضا أفضل الوقت للمسافر السفر الآخر، السفر الآخرة بالعبادة، لأن وقت النزول الإلهي. الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل في ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهو وقت عظيم للمسافر سفر الآخرة، سفر الآخرة. هذا وقت للتزود بالدعاء بالاستغفار بالصلاة قيام الليل. أفضل الصلوات كما ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل. أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، ومن جوف الليل أفضل ما يكون آخر الليل وقت النزول الإلهي الذي هو ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصا آخره ما لا تقطعها في النهار لنشاطها ببرود الليل وبركة آخره. قال الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى.
عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني لو كان جماعة في سفر ثم فضلوا عدم النوم في آخر الليل وقطع الطريق، قطع الطريق، إذا أصبحوا يحمدون السرى يحمدون سيرهم في الليل، لأنهم يجدوا أنهم قطعوا مسافة قبل أن يأتيهم النار والنهار وتأتيهم الشمس وحرارة النهار، فيحمدون ويفرحون بما حصل منهم. ولهذا يقال عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. وهذه ذهبت مثل، يعني في كل أمر ينجزه الإنسان في وقته يحمد هذا الإنجاز، إن كان حفظا لعلم أو دراسة لكتاب أو كتابة لباحث أو غير ذلك، عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عندما ينجز الإنسان ويهم على نفسه يحمد العاقبة، يحمد العاقبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. إذا نزلوا للمبيت، إذا نزلوا للمبيت تفرقوا في الشعاب والأودية، فيعني كل يكون في طرف وكل يكون في جهة. فقال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يحب منكم هذا التفرق. لاحظ في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا بالقلوب بالتعادي والتباغض والتنافر وإلى آخر ذلك. وأيضا في عموم الأبدان، في مثلا راحة الناس أو مثلا في حلق العلم ومجالس الذكر أو غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يعني المنفردة التي وحدها، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذا كانت الغنم في الشاة في وسط الماشية، إذا كانت الشاة في وسط الماشية هي في مأمن، لكن إذا كانت منفردة وحدها بعيدة عن الأغنام عرضة لأن يأكلها الذئب، عرضة لأن يأكلها الذئب. كذلك الإنسان إذا انفرد وابتعد، وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية، قال: إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، يعني صاروا يبيتون قريبين من بعض، قريبين من بعض. كانوا أولا يتفرقون كل في طرف وكل في جهة، ثم بعد أن وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة أصبحوا يتقاربون وينامون في أماكن متقاربة، أماكن متقاربة، انضم بعضهم إلى بعض. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن التفرق ناشئ من وسواس الشيطان وإغوائه، وذلك أن المراد من الرفقة دفع ما يعرض في السفر والتعاون على نوائبه، والتفرق مانع من ذلك.
نعم، هذه من الحكم الآن، يعني لما يكون متفرقين وواحد في طرف بعيد عن الرفقة، ثم اعتدى عليه السباع أو اعتدى عليه هو بعيد عن رفقته، لكن إذا كانوا متقاربين يعني هذا أعون لهم في الخير، وأيضا أدرى للشر عنهم، أدرى للشر عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي من شدة الجوع لحق ظهره ببطنه، يعني جائع ما يشبعه صاحبه، ما يشبعه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، المعجمة التي لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تخبر بتعبها، جوعها، إعيائها، نصبها، ما تستطيع أن تتكلم. يعني مثلا إذا كان الإنسان يمشي معه إنسان آخر وتعب، يقول له تعبت، أو يقول جعت، أو يقول عطشت أريد الماء. هذه البهيمة معجمة، ما تتكلم، تجوع ما تقول أنا جائع، وتعطش ولا تقول. إذن يجب على راعيها أن يراعيها، يجب على راعيها أن يراعيها، يرأف بحالها، يرفق بها. ولهذا الإسلام هو الذي جاء بالرفق بالحيوان، وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في الرفق بالحيوان، يتحدثون عن الرفق بالحيوان. ليس هناك رفق بالحيوان مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. بل قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. جاء عن أحاديث كثيرة جدا في 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 هذا الباب، باب الرفق بالحيوان. وهذا مثال لهذا الباب، باب الرفق في الحيوان. مر ببعير عليه الصلاة والسلام، مر ببعير لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تستطيع أن تتكلم وتعبر ما في نفسها، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. لأن هذه البهائم يستفاد منها الأكل والركوب، الأكل والركوب. فيقول: اركبوها صالحة وكلوها صالحة، والمعنى معنى صالحة أي أشبعوها، أعطوها حظها من الطعام والشراب، لأن إنما تصلح أبدانها بالغذاء. فيجب على راعيها أن يعتني بها في باب الطعام والغذاء، يوفر لها الطعام ويوفر لها الغذاء حتى تكون صالحة، يعني يكون بدنها صالح، صالح للركوب إن أراد أن يركب، وصالح للأكل إن أراد أن يذبح ويأكل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، وفي الحديث الأمر بتقوى الله فيها، ونص على صفتها بأنها معجمة للاستعطاف عليها ومزيد الشفقة بها، ولأنها لا تقدر على الفرار ولا الشكوى إلا إلى الله. وقد ورد في بعض الآثار أن الملك يمسح خاصرتها كل ليلة، فإن كانت شابعة دعا لصاحبها بالبركة، وإن كانت جائعة دعا عليه بالفقر، وهذا مشاهد بالحس.
نعم، يعني مثل هذا إنما يجزم به إذا صح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور مغيبة ولا يمكن أن يجزم بها ببعض الآثار أو بعض الأخبار إلا إذا صح مرفوعا، وهذا لم يثبت فيه شيء يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن من حيث المعنى وجوب رعاية البهيمة والإحسان إليها وإكرامها، وأن هذا من أسباب البركة للمرء والخير، هذا نعم، هذا المعنى صحيح، تدل عليه عمومات كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال ورواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه وبكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفر الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تدعبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. هذا الجزء الذي بدأ به في الحديث في شاهد الترجمة. الترجمة كما نعلم تنوعت فيها المسائل، ترجمة تنوعت فيها المسائل، ومنها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. فهذا في شاهد الترجمة لهذه المسألة التي هي الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يردف معه على الدابة، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، حتى إن أحد المتقدمين وهو ابن منده رحمه الله أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الأحاديث في هذا الباب. فهذه الأحاديث تدل على جواز الإرداف على الدابة بهذا الشرط إذا كانت مطيقة، يعني يعلم صاحبها أنها تتحمل وأنها قوية. أما إذا كانت ما تتحمل إلا شخصا واحدا لا يركبها إلا واحد، وإذا كانت أيضا ضعيفة جدا لا تتحمل حتى الشخص الواحد لا يجوز أن يركبها. لابد من الرفق بالبهيمة، لابد من الرفق بالبهيمة. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، الهدف المكان المرتفع، إما تل أو كثيب من الرمل أو نحو ذلك، هدف أو حائش نخل. حائش النخل أي حائط نخل، حائط نخل، يعني كان أحب ما يكون إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يذهب في مكان يكون الاستتار تام، إما هدف شيء مرتفع أو حائش نخل أي حائط نخل، فيكون الاستتار فيه استتار تام. قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال: وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قول حائش نخل قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى أي الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عينه. جرجر صوت، يعني أخرج صوت ألم، أخرج صوت ألم، صوت متألما متوجعا، وذرفت عيناه، نزل من عينه الدمع، فصوت يعني صوت توجع وتألم، ودمعت عيناه، يشتكي هذه البهيمة تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبها أن صاحبها يدئبها في العمل، يشتغل عليها عمل كثير جدا ولا يشبعها، لا يشبعها، لا يعطيها حظها من الطعام، فكانت تتوجع وتتألم من حالها مع صاحبها أنه يدئبها يعني في العمل الكثير ولا يشبعها، لا يعطيها حاجتها من الطعام. قال جرجر وذرفت عينه، جرجر وذرفت عينه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح سراته أي سنامه، فمسح سراته وذفراه وهو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، فمسح سنامه ومسح المنطقة التي خلف أذنه تلطفا بهذا البعير الجائع المتشكي من حال صاحبه معه، وهذا من الرفق. ويستفاد من هذا الحديث أن المسح للبعير والبهيمة داخل في باب الرفق بها، لأنها تأنس بذلك ويريحها ذلك، ولا سيما من راعيها وصاحبها تأنس بذلك ويؤنسها هذا، فمسح على السنام ومسح على الذفرة عليه الصلاة والسلام. فقال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ وهذا يستفاد من جواز إطلاق رب على الإنسان مضافا، رب البيت، رب الجمل، رب هذه الأرض، يعني من صاحبها. قال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه، لأن رب من معانيه الصاحب. أي من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ هذه نعمة من نعم الله عليك، أكرمك الله بها ويسرها لك وملكك إياها، فإنه يشكو إلي بهيمة، تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه يعني ما يعطي حظه من الطعام، وتدئبه أي تكثر من يعني العمل وحركة البهيمة، تحركها كثيرا في أعمال تدئبها ولا تشبعها. في رواية لما أحمد قال: شاكيا كثرة العمل وقلة العلف، شاكيا كثرة العمل وقلة العلف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه.
نعم، يعني هذا فيه آية من آيات النبوة، لأن بهيمة شكت إليه وعرفته بحالها أن صاحبها يجيعها ويدئبها، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعرف شكواها وعرف مشكلتها ونصح صاحبها ووعظه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته ومزيد رحمته. وفيه جواز قولهم رب هذا الجمل ورب الإبل يعني مالكها. وفي رواية لأحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هذا الجمل. قال: فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له فقال: ما شأن جملك هذا؟ فقال: ما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل. قوله أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. وفي رواية لأحمد شاكيا كثرة العمل وقلة العلف. قال الأزهري رحمه الله: البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل والتمييز، والمعنى ألا تتقي الله فيما لا لسان له فتشكو ما بها من جوع وعطش ومشقة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال إراحة للدواب.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح أي لا نصلي النافلة، تسبيح الصلاة، لأن الصلاة قد يطلق عليها ببعض أعمالها، مثل يقال ركعت أو يقال سجدت أو يقال سبحت، يقصد صليت. وابن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الفريضة، هذا في السفر. فالتسبيح المراد به الصلاة. الصلاة التنفل بالصلاة هذا من الأعمال العظيمة، الأعمال العظيمة التي كانوا يعتنون بها رضي الله عنهم. فما كانوا يبادرون للصلاة إذا نزلوا منزلا حتى يريحوا الدابة، حتى يريحوا الدابة. لا نسبح حتى نحل الرحال، الدابة يكون عليها أمتعة فينزلون الأمتعة التي عليها والأحمال التي عليها حتى ترتاح، ويتركونها نشيطة ومرتاحة ثم يصلون. وهذا كله من الرفق بالحيوان. ومثل ما أشرت أن السنة جاء فيها أحاديث كثيرة في هذا الباب، باب الرفق بالحيوان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب إراحة البهائم بالحط عنها قبل الاشتغال بعبادة أو غيرها لما لحقها من التعب، وفيه استحباب التنفل في السفر.
نعم، يعني هذا يدل على أنهم كانوا يتنفلون في السفر، وإذا نزلوا منزلا يبادرون إلى الصلاة، لكنهم لا يقدمون الصلاة على إراحة البهيمة، لا يقدمون الصلاة على إراحة البهيمة، يريحون البهيمة أولا ثم يصلون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظهم أينما كانوا بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكبت عدوهم، وكفهم شر أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.